بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا. كنا الأفضل في التعبير بما ثبت الأنبياء أن يقال البراهين والآيات، أفضل من أن يقال معجزات الأنبياء يقال آيات الأنبياء أو براهين الأنبياء، لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. وإنما التعبير بالخوارق والإعجاز وغير ذلك فهو من كلام المنطقيين، ولذلك الأفضل أن لا يعبر بذلك. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى: ما خانوا وما فندوا، أي أن الأنبياء بعثوا بالحق ما خانوا فيما أنزل إليهم، حاشاهم من ذلك، بل هم كما أثنى الله جل وعلا عليهم أنهم أمناء وأنهم صادقون. وربنا جل وعلا قد شهد على صدق ما جاءوا به، كما قال الله جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما فندوا، أي وما سفهوا وما كذبوا، فالفند بمعنى السفه كما في مختار الصحاح، ففندوا يعني سفهوا، لأن أقوامهم تهموهم بالسفه ونسبوا إليهم السفه وحاشاهم من ذلك. وما من قوم إلا وقالوا لنبيهم إنه سفيه وحاشاهم من ذلك، بل هم على أحسن الكمال في الخلقة والعقل والرجاحة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لرسالاته جل وعلا. وآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء كثيرة، والله جل وعلا أيد إبراهيم تلك الآية العظيمة والبرهان العظيم، حيث جعله يخرج من النار سالما لم تؤذيه بشيء، كما قال جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله جل وعلا هذه النار المحرقة بردا وسلاما على إبراهيم، آية عظيمة وبرهان عظيم من الله جل وعلا تأييدا لرسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيض الله جل وعلا عيسى بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم. فالله جل وعلا أيد عيسى بهذه الآيات والبراهين العظيمة الدالة على صدق رسالته، وأنزل عليه المائدة من السماء، إنزال المائدة من الآيات العظيمة ومن البراهين العظيمة التي أيد الله جل وعلا بها نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن بني إسرائيل طلبوا من عيسى أن ينزل عليهم مائدة، فأنزل الله جل وعلا عليهم مائدة. طلب قوم عيسى من عيسى أن يدعو ربه بأن ينزل عليهم مائدة من السماء، فأنزل الله جل وعلا عليهم مائدة من السماء، وهذه آية عظيمة لعيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يرى الله جل وعلا بآيات وبراهين موسى عليه الصلاة والسلام، فلق له البحر كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم. أنجينا موسى ومن معه أجمعين. قال قبل ذلك وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فالله جل وعلا أيد موسى بهذه الآية العظيمة والبرهان العظيم الذي يدل على صدق رسالته ونبوته، ففلق له البحر حتى كان كل فرق كالطود العظيم، وأنجى الله موسى وقومه، وأغرق الله جل وعلا فرعون وقومه. آية عظيمة من الله جل وعلا لنبيه موسى. وهكذا حبس الله جل وعلا الشمس ليوشع بن نون، يوشع بن نون نبي من أنبياء الله، أيده الله جل وعلا بهذه الآية وهذا البرهان أن حبس له الشمس، كما جاء في البخاري حين أراد أن يفتح بيت المقدس فصار الوقت قد آل إلى الغروب والشمس قد تضيفت للغروب، فدعا الله أن يحبسها عليه، فحبست الشمس له حتى فتح باب حتى فتح بيت المقدس. وهذه آية وبرهان عظيم لهذا النبي الكريم يوشع بن نون، حبس الله جل وعلا له الشمس حتى حصل ذلك الفتح العظيم. وهكذا أعظم الآيات والبراهين كانت للنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم البراهين القرآن. القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم آية وبرهان يدل على صدق رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أعجز أهل قريش أهل البلاغة وأهل الفصاح، عجزوا أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم. وأيده كذلك بالمعراج وهي آية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى حتى وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، بل رأى حجاب الرب سبحانه وتعالى، ولما سئل عن ذلك قال هل رأيت، قال له هل رأيت ربك يا رسول الله، قال نور أن أراه، في لفظ قال حجابه النور، في لفظ قال رأيت نورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه بالمعراج وأكرمه بما رأى من الرؤى العظيمة، ومنها أعظم تلك الرؤى وهي رؤية حجاب رب العالمين جل وعلا الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيده بانشقاق القمر، لما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية تدل على صدق رسالته ونبوته، جعل الله جل وعلا له هذه الآية العظيمة وهي انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه آية عظيمة رأوها ومع هذا يصرون على ما هم عليه ويستكبرون عن قبول الحق، وإلا فهي آية عظيمة شقاق القمر. وهكذا الآيات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألف العلماء في دلائل النبوة، فالبيهقي رحمه الله تعالى ألف في دلائل النبوة، وهكذا لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى رسالة وهي الصحيح المسند من دلائل النبوة، فيها جمع لدلائل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها من الآيات البراهين التي جعلها الله جل وعلا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما من آية وبرهان حصل الأنبياء السابقين إلا وقد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك الذي حصل الأنبياء، سواء ذلك حصل للنبي أو لأمته، لأن ما يحصل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من كرامات هي في الحقيقة دالة على صدق رسالة من آمنوا به، كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالكرامات الحاصلة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي دلائل وبراهين على صدق رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم ما حصلت لهم تلك الكرامات إلا لاتباعهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل كرامة لولي قال شيخ الإسلام هي آية للنبي، كل كرامة لولي هي آية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا الكرامات التي حصلت للسابقين هي آيات لأنبيائهم، لأنها إنما حصلت لهم إنما ببركة اتباعهم لأنبيائهم، فأكرمهم الله جل وعلا بهذه الكرامات لتكون لهم عونا على الثبات على هذا، وأن ما هم عليه هو الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل كيف حصل للأنبياء السابقين آيات وبراهين؟ حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أكرمه الله جل وعلا بأن أنجاه من النار، أين هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يدخل النار، فكيف تقولون ما حصل للأنبياء السابقين حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول كما تقدم، قد يحصل للنبي أو لأحد من أمته، وهي آية للنبي عليه الصلاة والسلام. حصل هذا لأبي مسلم الخولاني، حصل لأبي مسلم الخولاني رحمه الله من السلف رحمة الله تعالى عليه، دخل النار ولم تؤذيه بشيء، لم تؤذيه النار، وهذه كرامة لهذا الرجل لصدق اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل هذا لهذا الرجل الذي هو من المتمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كرامة من الله. إذن ما حصل لإبراهيم حصل لهذا الرجل، فهذا نظير ذلك. وقد يقول قائل وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، أين هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول حصل لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فما ما يتعلق بإحياء الموتى ذكروا عن صلة ابن أشيم رضي الله تعالى عنه أنه كان على فرسه، فمات فرسه فأراد أن يصل إلى أهله، فدعا الله جل وعلا أن يحيي له فرسه، أن يحيي له فرسه، فأحيى الله جل وعلا له فرسه، ثم ركبه حتى وصل إلى بيته، ثم قال لابنه يا بني ألقي السرج عن الفرس فإنه عرية، فقام ابنه فأخرج السرج عن الفرس فماتت. هذه كرامة لهذا الرجل، فأحيى الله جل وعلا له هذا الفرس الميت الذي قد مات، فحصل لهذا الرجل مما يدل على صدق اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام نظير ما حصل لإبراهيم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى، وهكذا إبراء الأكمة. فذكروا عن قتادة بن النعمان رحمه الله ورضي الله تعالى عنه من الصحابة، قتادة بن النعمان في أحد الغزوات خرجت عين قتادة بن النعمان في أحد الغزوات، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عينه فردها حتى كانت أحسن عينيه، كانت أحسن مما كانت عليه، وهذه كرامة، وهذه آية وبرهان للنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا به. وهذا حتى قال بعض العلماء هذا أعظم مما حصل لعيسى، عيسى يبرئ الأكمة يعني الأعمى نعم، لكن هذا فيه أكثر من ذلك، لأن العين قد خرجت فعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت ليست سليمة بل عادت أفضل مما كانت عليه من السلامة، وهذه آية وبرهان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام حصلت له تلك الآية العظيمة، فلق الله جل وعلا البحر. قد يقول قائل أين هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول حصل لأتباعه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مشى بالجيش على نهر دجلة حتى قال بعض العلم موسى مشى على أرض يابسة، موسى وقومه مشوا على أرض يابسة، لكن سعد بن أبي وقاص مشى على نهر دجلة، ليست أرض يابسة، مشوا على الماء ومع هذا ساروا عليه، سبحان الله، يعني برهان عظيم، كرامة عظيمة، ما دام حصلت لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي آية وبرهان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه كذلك مشى على الماء، وهذه كرامة حصلت له فهي آية وبرهان، فهذا نظير ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من تلك الآية العظيمة وهي فلق البحر. فهذا معنى قول العلماء ما من آية وبرهان حصل للأنبياء السابقين إلا وحصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مثله. يريدون بذلك قد يكون حصل له عليه الصلاة والسلام أو حصل لبعض أتباعه، وما حصل لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما حصل لهم ذلك إلا لمتابعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا، أي أن الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض. قال جل وعلا في كتابه الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا فضل بعض النبيين على البعض الآخر، وأفضل الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول مشفع. فإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل. ثم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو في الفضل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه خليل الله، والخلة لم يجعلها الله جل وعلا إلا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم عليهما السلام كما سيأتي. وبعد إبراهيم يأتي في الفضل موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه كليم الله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له فضائل كثيرة مما يدل على أفضليته، بل قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث في ما يحصل يوم القيامة من الصعب، قال: فأفيق فأرى موسى أخذ قد أخذ بقوائم العرش، لا أدري هل صعق مع من صعق أو قد جوزي بصعقة الطور، وهذا يدل على فضل موسى. فقال العلماء: الترتيب الفضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى، ومن بعد موسى خلاف هل عيسى أم نوح الذين هم أولو العزم من الرسل. فأفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل الذين جمع ذكرهم في سورة الشورى والأحزاب، هم أولو العزم من الرسل. فموسى بعد إبراهيم، لكن من بعد موسى، هل عيسى أو نوح؟ هذا فيه خلاف، فمنها العلم من قال عيسى أفضل من نوح، ومنها العلم من قال نوح أفضل من عيسى، وبعض العلم توقف قال لا شيء يدل على تقديم هذا أو هذا. نعم، من حيث الذكر ذكر نوح قبل عيسى في الآيات، نوح ذكر قبل عيسى في الآيات، لكن هذا الذكر لا يدل على الترتيب في الأفضلية. فإذا الله أعلم من أفضل، عيسى أو نوح، الله أعلم، كلهم لهم الفضل. عندنا أدلة صريحة واضحة في على هذا الترتيب: محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، موسى، لكن عيسى، نوح، الله أعلم من يستحق أن يقدم فضله على الآخر. والتفضيل بين الأنبياء جاء النهي عنه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس ابن متى. ولما جاء اليهودي كما في الصحيح حين قال رجل يهودي لأحد الصحابة: والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه الصحابي، قال له: تقول هذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا؟ فشكى اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، وذكر فضل موسى. فما هو الجمع بين ما ثبت من التفضيل في الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهنا لا تفضلوني؟ عندنا ثبوت الفضل وعندنا نهي عن التفضيل. قال العلماء: الجمع بين هذا أن التفضيل لا يجوز إذا كان عن عصبية، يعني إذا كان أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وآخر من أمة موسى، هذا يتعصب لموسى وهذا يتعصب لابن محمد، يقول لا هذا أفضل وهذا أفضل، تحصل منه مفسدة، هذا لا يجوز. وأيضا إذا كان سيؤدي إلى تنقص أحد من الأنبياء، إذا كان ذكر التفضيل يؤدي إلى تنقص أحد من الأنبياء أو حصول فتن أو قلاقل فهنا لا يجوز التفضيل، يمسك عن التفضيل. لكن إذا كان المراد من التفضيل ذكر التفضيل بأدلته من غير تعصب ومن غير ظن تنقص أحد من الأنبياء، نحن حين نقول النبي أفضل، نبي محمد أفضل من النبي الآخر، لا يعني هذا أن النبي الآخر منتقص، لا، ينتبه في هذا. إذا ذكرنا التفضيل بين الأنبياء فالمراد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ليس معناه أن ذلك الأنبياء النبي الآخر يعني ناقص أو عنده شيء من التفريط، لا، كلهم لهم الأفضلية وكلهم لهم الكرم والكرم عند الله عز وجل، لكن درجات الأنبياء درجات ومنازل، فيكون التفضيل على هذا الوجه. وما جاء في النهي إذا كان على سبيل العصبية أو يكون سببا في تنقص أحد الأنبياء. ونكمل ما تبقى من هذه الأبيات في هذا المبحث في دروسنا اللاحقة إن شاء الله تعالى لانتهاء الوقت. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.